الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من الرسائل هذه الدورة العلمية 95 بعد 100، والخاصة بترجمة العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي بعنوان حكم الاستنصار بالكفار على البغاة من أهل الإسلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى جناب الشيخ محمد بن إبراهيم بن عجلان حفظه الله، من طوائف الشيخ.
تقرأ يعني خلاصة هذه الرسالة للشيخ سلمان بن سحمان. نعم. قال: وله أيضا رحمه الله
وعفى عنه بمنه وكرمه رسالة إلى الشيخ محمد بن عجلان رحمه الله. وسبب ذلك أن الشيخ محمد بن عجلان كتب رسالة أيام الفتنة التي وقعت بين عبد الله بن فيصل وأخيه سعود، ذكر فيها جواز الاستنصار بالكفار.
نعم.
على
طبعا هذا كان حصل خلاف بينهما على الولاية، وحصل شر بين عبد الله بن فيصل وأخيه سعود ابن فيصل. نعم.
وذكر فيها جواز الاستنصار بالكفار على البغاة من أهل الإسلام.
هذا ابن عجلان يعني أراد أن يستنصر بالكفار على البغاة من أهل الإسلام. نعم.
وهي التي سماها الشيخ عبد اللطيف حبالة الشيطان.
نعم.
فكتب عليها الشيخ عبد اللطيف جوابا قطع فيه كل ما يتعلق به كل مبطل، وأزال بالبراهين والدلائل كل مشكل، وقرر فيها أن ما كتبه ونقله من آية أو سنة أو أثر فهو عليه لا له، لأنه يدل بوضعه أو تضمنه أو التزامه على البراءة من الشرك وأهله ومباينتهم في المعتقد والقول والعمل وبغضهم وجهادهم حسب الطاقة، لكن إلى الآن لم أجدها. ثم كتبه الشيخ محمد بن عجلان وذكر فيما كتبه الوصية بما تضمنته سورة العصر، فكتب إليه الشيخ رحمه الله هذه الرسالة وهذا نصها. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى جناب الشيخ محمد بن إبراهيم بن عجلان حفظه الله، من طوائف الشيطان ورزقه الفقه والسنة والقرآن. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأحمد الله إليه وأثني بنعمه عليه، والخط وصل وما ذكرت فيه من التنبيه على ما تضمنته السورة الكريمة سورة العصر فقد سرني، وقد عرفت ما قاله الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس فيها لكفتهم.
نعم. قلت لفظ: لو تدبر الناس ما في هذه السورة لكفتهم. نعم.
قال: قلت: لأنها تتضمن الأصول الدينية والقواعد الإيمانية والشرائع الإسلامية والوصايا المرضية، فتفكر فيها واعلم أنك نبهتني بما على إعلامك
بها
على إعلامك ببعض ما تضمنته رسالتك لابن عبيكان، وقد كتبت حين رأيتها ما شاء الله أن أكتب، ونهيت عن إشاعتها خوفا منك وعليك، ولكن رأيت ما الناس فيه من الخوض ونسيان العلم وعبادة الهوى، فخشيت من مفسدة كبيرة برد السنة والقرآن ودفع الحجة والسلطان، وكررت فيها أن ما كتبته ونقلته من آية أو سنة أو أثر فهو عليك لا لك، لأنه يدل بوضعه أو تضمنه أو التزامه على البراءة من الشرك وأهله ومباينتهم في المعتقد والقول والعمل وبغضهم وجهادهم والبراءة من كل من اتخذهم أولياء من دون المؤمنين ولم يجاهدهم حسب طاقته ولم يتقرب إلى الله بالبعد عنهم وبغضهم ومراغمتهم. وأكثر نصوصك التي ذكرت أدلة على ذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية قبلها والآية بعدها، وما ذكره ابن كثير هنا، كل هذا نص فيما قلناه، وقد بسطت القول في ذلك. وكذلك كل أحاديث السمع والطاعة والأمر بلزوم الجماعة نص فيما قلنا عند من فقه عن الله ورسوله. وما ذكرت من استعانته بابن أريقط فهذا اللفظ ظاهر في مشاقة قوله في حديث عائشة: إنا لا نستعين بمشرك، وابن أريقط أجير مستخدم لا معين مكرم. وكذلك قولك إن شيخ الإسلام ابن تيمية استعان بأهل مصر والشام وهم حينئذ كفار ووهلة عظيمة وزلة ذميمة، كيف والإسلام إذ ذاك يعلو أمره ويقدم أهله ويهدم ما حدث من أماكن الضلال وأوثان الجاهلية، ويظهر التوحيد ويقرر في المساجد والمدارس، وشيخ الإسلام نفسه يسميها بلاد إسلام وسلاطينهم وسلاطين إسلام، ويستنصر بهم ويستنصر بهم على التتر والنصيرية ونحوهم. كل هذا مستفيض في كلامه وكلام أمثاله.
فكيف تقول إن شيخ الإسلام استعان بالكفار؟
نعم. وما يحصل من بعض العامة والجهال إذا صارت الغلبة لغيرهم لا يحكم به على البلاد وأهليها. وكذلك ما زعمته من أن أكابر العسكر أهل تعبد ونحو هذا، فهذه دسيسة شيطانية، وقاك الله شرها وحماك حرها لو سلم تسليما جدليا. فابن عربي وابن سبعين وابن الفارض لهم عبادات وصدقات ونوع تقشف وتزهد، وهم أكفر أهل الأرض أو من أكفر أهل الأرض. وأين أنت
من كفر ابن عربي؟ الإجماع عليه كثير من أهل العلم.
وأين أنت؟
فلا ينظر إلى التقشف والعبادة والزهد، إنما ينظر إلى الحقائق والنواقض. فقد يكون الإنسان صاحب صلاة وعنده نواقض تخرجه عن ملة الإسلام، والعلماء متفقون مجمعون على أن من أتى ناقضا واحدا، فالأمة مجمعة على أن من أتى ناقضا من نواقض الإسلام كفر، ولا يلزم اجتماع النواقض لو تناقضا واحدا. فإن كان مصليا صائما مزكيا داعيا حافظا للقرآن، ولكن يجحد الصلاة مع العلم به، ولكن يجحد الزكاة، ولكن يستهزئ باللحية، كل هذا ردة، ولا يلزم اجتماع النواقض، بل ناقض واحد يكفي. نعم. فكيف إذا كان الكفر والعياذ بالله والشرك والعياذ بالله؟ نعم.
وأين أنت من قوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأما إجازتك الاستنصار بهم فالنزاع في غير هذه المسألة، بل في توليتهم وجلبهم وتمكينهم من دار إسلامية هدموا بها شعار الإسلام وقواعد الملة وأصول الدين وفروعه، وعند رؤسائهم قانون وطاغوت وضعوه للحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها، مضاد ومخالف للنصوص. وإذا وردت قضية نظروا فيه وحكموا به ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. وأما مسألة الاستنصار بهم فمسألة خلافية، والصحيح الذي عليه المحققون منع ذلك مطلقا، وحجتهم حديث عائشة وهو متفق عليه، وحديث
إن لا نستعين بمشرك. يعني الآن الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد اللطيف فصل بين مسألتين، مسألة هي الاستنصار بهؤلاء، الاستعانة يعني بالمشركين، ومسألة أخرى موالاتهم ونصرتهم في دينهم على دين المسلمين. أما المسألة وهي مسألة الاستعانة فقال، وأما مسألة الاستنصار بهم فمسألة خلافية. فمسألة ماذا؟ خلافية، يعني اختلف أهل العلم فيها، والصحيح الذي عليه المحققون منع ذلك مطلقا، واحتج بحديث عائشة إننا نستعين بمشرك، هذا ترجيحه، لكنه جزاه الله خيرا ذكر فيها الخلاف. ويقال بل الصحيح الراجح هو التفصيل، فإن الذي قال إن لا نستعين بمشرك هو الذي استعان بالمشرك، استعان بعبد الله بن أريقط، لكن الشيخ هنا قال في رد هذه قال والذريق تأجير مستخدم لا معين مكرم، يعني يقول الاستعانة به والسلطة لمن؟ للنبي، والعلو لمن؟ للنبي، بخلاف من يستعين والعلو لمن يستعين به. ونقول إنما هذا هو ضابط في الاستعانة وليس مانعا منه، فإنه استعان بالمشرك إذا رأى ولي الأمر هذا، فتكون هذه المسألة من مسائل السياسة الشرعية. فإذا رأى ولي الأمر الاستعانة بالمشرك عند الحاجة فلا بأس، لكن يقال إيه؟ يقال بشرط أن تكون الولاية وأن الكلمة للمسلم ويكون المشرك تبع لذلك، وأن يكون تكون الحاجة مقدرة بقدرها وأن 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 إلى آخر ذلك، وأن يكون مأمونا مأمونا لا تستعين به ثم ينقض عليك، بل يكون مأمونا في هذا، لأنك لو منعت بإطلاق يقال منع مطلقا فإن النبي قد استعان بعبد الله بن وريق، واستعان النبي صلى الله عليه وسلم لا بالأجير المستخدم بل استعان بمن؟ استعان بعين من خزاعة لما كان صلح الحديبية، وكان من دخل مع المشركين دخل ومن دخل مع المسلمين دخل، فدخلت بنو بكر مع المشركين ودخلت خزاعة مع المسلمين، ثم حصل كان قديما بين بني بكر وخزاعة ما بينهم، واعتدت بنو بكر على خزاعة حتى في الحرم، فلما جاء قائد من النبي صلى الله عليه وسلم واستنصر به قال نصرت، وكان هذا سبب فتح ماذا؟ مكة. وجاء أبو سفيان وكذا أبدا ما استمع النبي إليه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا سبب فتح مكة. في هذا في الفتح استعان النبي بعين من خزاعة، بعين من خزاعة، وكانوا قبيلة ما كان أجير ولا شيء، كان قبيلة. ولذا نقول يستعان إذا رأى الإمام بضوابط، لكن نجعل الضابط مانعا بإطلاق فهذا لا. فالجمع بين الأدلة أولى من طرحها أو من طرح بعضها. وأيضا استعان بأدراع صفوان بن أمية، وأيضا جاء في السنة الصحيحة في آخر الزمان في مقاتلة المسلمين مع غير المسلمين عدوا من ورائه، كل هذا ورد. فإذا رأى الإمام ذلك فله هذا، فإذا لم تكن حاجة فحديث عائشة إن لنا نستعين بمشرك ليس لنا في ذلك حاجة. ولهذا بوب البخاري في كتاب الجهاد قال باب عمل صالح قبل القتال، وذكر حديث البراء لما جاء الرجل وقال يا محمد أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل. فقال البخاري عمل صالح قبل القتال، هذا يسلم قبل أن يقاتل، عمل صالح قبل القتال. فحيثما تكون القوة والاستغناء فلا يجوز أن يستعين بمشرك، وحيثما تكون الحاجة إلى ذلك فإنه يستعين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة سيرة ظاهرة، هذا أولى من تغليب أحد الدليلين على الآخر والقول بالإطلاق به سواء المنع أو الإباحة، وإنما يقال مرجع هذا إلى ولي الأمر. لكن عموما قال الشيخ هذه مسألة إيه؟ مسألة خلافية. أما المسألة الأخرى وهي مسألة تولية هؤلاء وأن يأتي بهم للانتصار على المسلمين وإظهار دين هؤلاء على دين المسلمين، هذه المسألة الأخرى التي يتكلم فيها. قال والصحيح الذي عليه المحققون،
والصحيح الذي عليه المحققون منع ذلك مطلقا، وحجتهم حديث عائشة وهو متفق عليه، وحديث عبد الرحمن بن حبيب وهو حديث صحيح مرفوع، اطلبهما تجدهما فيما عندك من النصوص. والقائل بالجواز احتج بمرسل الزهري، وقد عرفت ما في المراسيل إذا عارضت كتابا أو سنة. ثم القائل به
بمرسل الزهري ما هو؟ يمكن قصة صفوان يمكن، لكن هذا عبد الله بن أريقط، وكذلك استعانته بعين من خزاعة، فهذا ثابت وليس فقط بمرسل الزهري. شوف كده أثر صفوان يمكن هو اللي يقصده، الله أعلم. نعم.
ثم القائل به قد شرط أن يكون فيه نصح للمسلمين ونفع لهم، وهذه القضية فيها هلاكهم ودمارهم، وشرط أيضا ألا يكون للمشركين صولة ودولة يخشى منها.
نعم، هذا لا إشكال فيه، فالاستعانة تكون بشروطها، ما في مشكل. نعم.
وهذا مبطل لقولك في هذه القضية، واشترط كذلك ألا واشترط كذلك ألا يكون
عجيب، يعني كما قلت لكم في مقدمة الترجمة رجل هذا منصف إنما يتكلم في المسائل بتجرد. نعم، له أو عليه. نعم.
واشترط كذلك.
نعم. صفوان، حديث صفوان. نعم، بإشارة إلى حديث صفوان. نعم.
ليس.
ها؟
حديث هنا ليس هو المقصود.
قال ايه؟
حديث صفوان ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم اقرأ يحيى اقرأ
في سنن ابي داود ساق بسنده عن صفوان بن أمية عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ فقال لا بل عارية مضمونة.
ليس في الزهري.
نعم
ليس في الإسناد الزهري.
لا نشوف كده. طب مرسل الزهري قالوا حديث صفوان قال ايه؟ استعان بناس من يهود فايه؟ ايه نعم نعم هذا الاثر يعني استعان بناس من يهود بناس من يهود هذا غير الأدلة التي ذكرناها. لكن الأدلة هذه الأخرى وهي استعانة بعين من خزاعة وأيضا حديث عبد الله بن مريقة كلها صحيحة. نعم اقرأ اقرأ.
أرجو من سماحتكم توضيح بعض النقاط السريعة استدل من الثلاثاء الأعلى بظهور سماحتكم بشأن تواجد الفوات لما كتاب الحديث عن حجاب المراكب الذي استعان به الرسول صلى الله عليه وسلم كدليل إلى المدينة. وقد سمعت من أحد المشايخ أن الاستدلال خاطئ لأنه يعتبر من الاستئجار وليس من باب الاستعانة به ضد المسلمين.
تمام
ضد الكافرين.
هات هات كويس يعني نفس الشبهة. يعني الشيخ ابن باز سئل عن انه البعض اللي رد حديث ابن اريقط قال ان هذا من باب الاستئجار وليس من باب الاستعانة. كويس نعم نفس الشبه
لانه يعتبر من الاستئجار وليس من باب الاستعانة بل ضد المسلمين او ضد الكافرين. لعله ارجو التوضيح جزاكم الله خيرا. فاجاب الشيخ هذا غلط هو استعانة ولو ما استأجره هو استعانة بكافر حتى يدله على الطريق المناسب إلى المدينة. فالاستعانة إذا دعت الحاجة إليها سواء بأجر أو بغير أجر. فالذي قال إنه إجارة وجوزه من أجل الإجارة هذا غلط. الاستعانة بالمشركين إذا جازت في الإجارة جازت بغير الإجارة من باب أولى. فالاستعانة بهم في مصلحة المسلمين مع أمن الخطر هذا جائز بأجر أو بغير أجر. لو قال تعينني على هذا الأمر على صد هذا الصائل ولك 100 ريال جائز ولو أعانه بدون شيء جائز. فهذا كونه استأجره بدراهم لا يمنع الإعانة وكونهم يقاتلون معنا ويعطون أو يرضخ لهم شيء مساعدة لهم على مساعدتهم لنا لا بأس بهذا هي استعانة ولو أعطاه أجرة لأنه استعان به حتى يدله على الطريق.
الوصف الذي أنيط به الحكم كن مستأجر أو غير مستأجر لما يتعلق الأحكام بأوصاف منضبطة بأوصاف منضبطة ليست العلة هي أنه يستأجر أو غير مستأجر وغير مستأجر. فكلها استعان كلها استعان لكن هذا في مأمون. ثم هذا أثر ابن أريقط وعين خزاعة. نعم
لأنه استعان به حتى يدله على الطريق. وهكذا وهكذا كونه صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على مجتمعات الكفار في منى ليجيروه حتى يبلغ رسالة ربه هذه استعانة بهم.
أبو بكر قد دخل في جوار مشرك. نعم
هذا استعانة بهم فلم يقبل هذا إلا الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. واستجار بجماعة فأبوا فلم يقبل إلا المطعم بن عدي فأجاره وحمل السلاح حتى حماه من شر الأعداء ونفذوا ونفذوا جواره. وهذه استعانة قبل بدر. وهكذا بعد بدر استعان بدروع من صفوان بن أمية يوم حنين واستعان باليهود في خيبر سنة 7 من الهجرة وجعل إليهم أموال المسلمين يعمرون النخيل والزروع بالنصف في مصلحة المسلمين وهم يهود استعان بهم في مصلحة المسلمين بالنصف. فالاستعانة بأجر أو بغير أجر جائزة إذا دعت الحاجة إليها والمصلحة.
هذه أدلة أبرزها لآل سعود كما يزعم التكفيريون إنما هو كلام بعلم مع ابن مع آل سعود مع غير آل سعود، كما يقال فيكم إنكم عملاء سلطان لما تكلمون بنصوص السنة في عدم جواز الخروج، هكذا يقال أيضا. هؤلاء لما أراد ساداتهم فتوى أخرجوا لهم الفتوى، هؤلاء يتكلمون بالسنة لهم وعليه، هذا لسان منطلق وحجة دامغة ظاهرة. نعم.
فالاستعانة بأجر أو بغير أجر جائزة إذا دعت الحاجة إليها والمصلحة عند الضرورة وعند الحاجة الشديدة، وإذا أغنى الله عنهم لم تجز الاستعانة بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم
التفصيل. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم حين رد بعض المشركين يوم بدر لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان في حاجة إليه. نعم. فرده لأسباب واستعان بهم لأسباب. والأحاديث ما يضرب بعضها ببعض.
الحمد لله.
الأحاديث يجب أن يجمع بينها ويوفق بينها.
هذا العالم الرباني ابن باز رحمة الله عليه.
ويحتج بها جميعا، فإذا دعت الحاجة أو الضرورة استعين به، وإذا لم تدع الحاجة كما فعل النبي يوم بدر حين رده وقال لنستعين بمشرك يرده، وهو صلى الله عليه وسلم استعان بالمشرك في قدومه من الطائف وفي ذهابه إلى المدينة من طريق عبد الله بن أريقط، كلها استعانة سواء بأجرة أو بغير أجرة. فإذا قلنا لهم مثلا للكافر المعين ساعدنا على محاربة صدام وأعنا على صدام ونعطيك كذا وكذا
في المسألة الخاصة. نعم.
أكمل
يا اقرأ.
ساعدنا على صدام وأعنا على صدام ونعطيك كذا وكذا كل يوم، هذه استعانة بأجر. وإذا قال لا أريد أجرا فمن باب أولى. هذا غلط في الدعوة، أنها في الدعوة أنها إجارة، هي إجارة لكنها استعانة مع أنها إجارة. وهكذا فعل المسلمون عند الحاجة، إذا دعت الحاجة والضرورة وجب دفع الشر بالممكن سواء كان بمسلم أو كافر أو عاص أو منافق عند الضرورة، بشرط مراعاة السلامة، وأن الغالب السلامة والنفع بهذا المستعان به ضد العدو المستعان عليه. بعض الأئمة قال إن الاستعانة بالمشرك منسوخة كما قال الشافعي وجماعة قالوا إنها منسوخة وأن النبي استعان بهم بعد ذلك، وقال آخرون لا ليس بنسخ،
يعني عدم، يبقى عدم
أن النبي استعان بهم بعد
قبلها قول الشافعي كما قال الشافعي.
قال الشافعي وجماعة قالوا إنها منسوخة وأن النبي استعان بهم بعد ذلك.
تمام، يعني إن عدم الاستعانة لو في حديث بدر، في بدر إن اللي نستعين بمشرك. نعم.
وقال آخرون
عدم النسخ، الأصل عدم النسخ. نعم. ما أمكن الجمع.
وقال آخرون لا ليس بنسخ، ولكن هذا في محله وهذا في محله، وهو الصواب.
صحيح.
الصواب عدم النسخ لأنه لا دليل على النسخ، والجمع بين النصوص أولى من النسخ.
تمام.
فيجوز عند الحاجة ولا يجوز عند عدم الحاجة، وهذا الجمع بين الأحاديث وبين كلام أهل العلم رحمهم الله.
تمام. نعم. على كل شيخ يعني ما تعصب هذه المسألة، الشيخ يذكر ترجيحه ودليل ذلك. نعم. قال واشترط كذلك عن المستعين الذي يرجو استعانة،
واشترط كذلك
داخل انفراد ومشهورة بخلاف ما هون، كل هذا ذكره الفقهاء وشرحه الحديث. نعم.
ونقله في شرح المنتقى وضعف مرسل الزهري جدا، وكل هذا في قتال المشرك مع أهل الإسلام. أما استنصار المسلم بالمشرك على الباغي فلم يقل بهذا إلا من شذ واعتمد القياس ولم ينظر إلى مناط الحكم والجامع بين الأصل وفرعه. ومن هجم على مثل هذه الأقوال الشاذة واعتمدها في نقله وفتواه فقد تتبع الرخص ونبذ الأصل المقرر عند سلف الأمة وأئمتها، المستفاد من حديث الحسن وحديث النعمان بن بشير وما أحسن ما قيل، والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد نظرا وحسن تبصر.
نعم، حفظ النصوص ليس بنافع أربابه ما لم يفد نظرا وحسن تبصر. طيب هنا مسألة بقى ثالثة، عارف هقول لكم، انا هقول لكم انا عارف هتقولوا ايه، هتقولوا مسلم على مسلم ولا مسلم على مسلم، صح؟ ما انا عارف هتقول ايه، عارف. وكل هذا في قتال المشرك مع اهل الاسلام. واما استنصار المسلم بالمشرك على الباغي فلم يقل بهذا الا من شذ واعتمد القياس، هذا في قتال المشرك مع الإسلام للمشرك للمشرك. فالنبي قد استعان على فرض الجواز كما تقولون، استعان بهؤلاء على من؟ على قتال المشركين، ما استعان به على قتال البغاة. فيقول: وأما استنصار المسلم المشرك على الباغي فلم يقل بهذا إلا من شذ واعتمد القياس ولم ينظر إلى مناط الحكم والجمع بين الأصل وفرعه. كلامه صحيح مع عدم الحاجة، فإنك لا تستعين بهذا المشرك على المسلم إذا كان باغيا، ولكن كما قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا يا مسلمون التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون الطائفتان إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا الأصل، هذا تقرير للأصل، لكن تطرأ مسألة: ماذا لو كان المسلم الباغي لا يقدر عليه ولا يقوى عليه الطائفة طائفة الحق إلا بالاستعانة بغير المسلم؟ فحينئذ يقال بالجواز، وما جوز للمسلم الاستعانة به على المشرك لا مانع من الاستعانة به على المسلم الباغي، إذ الجامع الاعتداء من كل منهما وعدم القدرة على دفع هذا الاعتداء، فلا فرق. طيب، شبه أحد من أهل العلم ذكر هذه المسألة ولا
مواضع وعرضنا عنها خشية الإطالة، هذا كله من التواصي بالحق والصبر عليه، وإلا ملائم وشنأ شانئ، ولولا ما تقرر بالكتاب والسنة وإجماع الأمة من تفصيل الحكم في المخطئ والمتعمد لكان الشأن غير الشأن. والله يقود الحق وهو يهدي السبيل، وبلغ سلامنا من لديك من الإخوان وعيالنا وإخواننا بخير، وينهون السلام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
نعم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.